هذا الحديث صحيح. ولهذا قلت لكم هذه الأشياء التي ذكرناها كلها في أحاديث ضعف، إلا حديث المجبرة فله شاهد صحيح، وبه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبر كما نهى عن الصلاة على القبر. لا نصلي فوق القبر، ولا نستقبل القبر، ولا نصلي بين القبور، ولا أصل التحريم، ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاة إلى القبر. والظاهر أنه ما يعد مستقبلا لا عرفا، ودل على تحريم الجلوس على القبر، وقد وردت به أحاديث كحديث جابر في وضع القبر وحديث أبي هريرة. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم. فيه دليل على تحريم الجلوس على القبر، وإذا قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس على القبر فبالأولى والأحرى خرابه أو استدراجه أو أي إمارة تكون عليه. وقد ذهب إلى تحريم ذلك جمع من العلماء وهو الجمهور، وعن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه. قال ما أقول في هذا الحديث، قال وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة. عند الإمام مالك لا مانع للإنسان أن يقعد فوق القبر ويجلس ويتكي عليه ويتكي فوقه. وأما الحديث والمراد لا يقعد لقضاء الحاجة فوق القبر، هذا رأي ضعيف. وفي الموطأ عن علي عليه السلام أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه. كلام علي ليس بحجة إنصح. ومثله بالبخاري عن ابن عمر وعن غيره. ولا أصل بالنهي التحريم كما عرفت غير بره، وبعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع إلا أن قال أن بعل الصحابي دليل لحمل النهي على الكراهة، ولا يخفى بعده. الصحيح العمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وما جاء عن بعض الصحابة لا حجة فيه، لأن قول الصحابي ليس بحجة شرعية، فبالأولى أنه لا يستطيع الأثر الموقوف على الصحابي أن يعارض الحديث النبوي المرفوع أو يرجح عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر أين عليه تبادل له قوله، فإن ضعافين عليه أذن أو قدر شك من الراوي فليمسحه وليصلي بهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، على كونه صحيح هل يدل على الإنسان يعمل بظاهرة أو لا. قال الجمهور قال بعض العلماء المراد أنه يتيقن لا يدخل المسجد إلا وهو متيقن أن نعله طاهر. وقال أهل الطاهر بل يمسح ثلاثا ويدخل المسجد سواء امتسحت النجاسة أولم تمسح هذه النجاسة، لأن في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان المسجد مفرشا وإنما كان طبيعيا على وجه الأرض، فكانوا يدخلون بالنعال كما أنهم كانوا يصلون بالنعال. لكن في هذه الأيام لا ينبغي للإنسان يدخل المسجد بالدعال ولو كانت النعال ظاهرة ولو كانت جافة، لأن الناس لا يعرفوا هذه الأيام أن المساجد يدخلوا فيها. إذا دخل المسجد واحد متسنن سلفي يذكر الحديث إذا يطبقه يشقذوه ويخرجوه ويغلقوه المسجد ويضروه، ناهي إذا سلم من الضرب، وإلا فإنهم يضربون. كذلك لا مانع شرعا لأن الإنسان يصلي بالحذاء، لأن الأصل الجواز، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بنعله ويقول صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. قال العلماء لا مانع من أن يصلي على الإنسان بالنعال، ولكن في هذه الأيام لا يمكن، بل قال بعضهم أنه يندب للإنسان. في المذهب الحنفي وفي المذهب المالكي وفي المذهب الشافعي وفي المذهب الحنبلي يندب للإنسان أن يصلي بالنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعال، وهذا المذهب لم يكن موجودا في المذاهب الأربعة فقط، بل هو موجود في كتب المذهب الزيدي الهادوي. قال الإمام المهدي في البحر الزخار مسألة ويستحب الصلاة بالدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. لكن بالرغم من كون هذه الصلاة مندوبة في المذاهب كلها، وبالرغم من كونه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلوا بالنعال، وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعله، لكن في هذه الأيام أصبح من المستحيل. أولا لأن المساجد أصبحت مفروشة، ثانيا لأن عامة الناس بل وبعض فقهائها لا يعرفون السنة ولا يعرفون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وما كان عليه أئمة المذاهب. حال ما يروى الإنسان يصلي بنعله يضربه حالا، إذا لم يكفروه إذا أولى فسيقولوا هذا صلاة باطلة، هذا كافر، هذا يستهزئ بالشريعة إلى آخره. ولهذا نجد العلماء في هذه الأيام المجامدين الذين مشدارين يقولوا لا يصح ولا يجوز، فقد يدور. لكن العالم العارف يقول نعم ورد عن النبي وقال العلماء بأنها مندوب الصلاة فيها، لكن في هذه الأيام لا ينبغي أبدا، لا سواء كانت الصلاة بالنعال مندوبة أو كانت مباحة لا ينبغي، لوجهين. الوجه الأول لأن المساجد أصبحت مكنسة نظيفة ومفرشة، ثانيا أن العامة لا يستطيعوا يصيغوا صلاته بالنعال فتحصل الفتنة، وتجنب الفتنة أفضل من العمل بالمندوب أو بالمباح. والدليل على أن تجنب الفتنة أفضل من العمل الشرعي المندوب أو المباح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل الكعبة يوم فتح مكة قال لعائشة: لولا أن قومك حديث بالجاهلية لجددت البيت على قواعد إبراهيم. كانت الكعبة في أيام إبراهيم ممتدة إلى سورة الحجر، سورة الحجر حجر إسماعيل داخل في الكعبة. ثم بعد ذلك لما اختربت في أيام الجاهلية وعملوها فعلوا ثلاثة بدع: الأول نقصت النفق بهم ما عبش معهم إجرة العماري، قعدوا جد من الكعبة وأدخلوا في حجر إسماعيل، وهذا نتيجة الفقر. الثاني كان مع الكعبة بابين، باب للدخل وباب للخرج، وكان البابين على سطح الأرض. الجاهلية شدوا الباب الغربي وبدوا الباب الشرقي ورفعوا لأجل يطلعوا من يشاءوا وينزلوا من يشاءوا. ثلاث أشياء فعلتها قريش: شيئي جعلتها من باب الاستبداد والفعل الشيء الذي لا يريد أن يشاركه أحد، والثالث كسرت بهم النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم حال ما فتح مكة قال لعائشة: لولا أن قومك والمراد بهم قريش أهل مكة قريب عهد بالكفر لأمرت بخراب الكعبة وعمارتها على ما كانت عليه أيام إبراهيم، يدخل البقعة الذي أخرجوها وأدخلوها في العجل ويعمل لها بابين، وتكون البابين على وجه الأرض لأجل الداخل والخارج بسهولة. لكن النبي خشي البدنة ما قد تهلج الإيمان في قلوبهم، يقولوا يا أول مصيبة أنت والعرب من يتحاكى البيت الله، قلت يا محمد شرع يغرق تعرف على الخلقات وينفروا. فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا المشروع الذي هو مستحب خشية الفتنة. ولهذا يقول العلماء: إذا كان هناك شيء سيؤدي إلى الفتنة فينبغي للإنسان تركه اجتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو سيد الأنبياء والمرسلين يخشى الدخول في الفتنة ويؤثر ترك المندوب لأجل خشية من الدخول في الفتنة، فبالأولى والأحرى أن الإنسان يتدارك هذا الموضوع ولا يقول أعمل بالسنة، لأن العمل بالسنة في بعض الأحوال سيأتي إلى ما هو أشد من ذلك. وبقيت الكعبة على تلك العمارة التي عبرتها الجاهلية أيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى أن انتقل النبي إلى الملا الأعلى بعد سنتين ونصف من فتح مكة، ثم أيام الخلفاء الراشدين وهم على هذا الصفوف، ثم أيام معاوية فربما وضع الحرب فيما بين عبد الله بن الزبير وجيوش يزيد بن معاوية، ضربت جيوش يزيد بن معاوية بالمنجنيق حتى خربت الكعبة وأحرقتها، فمات يزيد بن معاوية، فقام عبد الله بن الزبير يصلح الكعبة، فقالت له أمه أسماء بنت أبي بكر: أنا أروي عن أختي عائشة أم المؤمنين أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك في حديث بالجاهلية أو بالكفر لجددت البيت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين على وجه الأرض. قال عبد الله بن الزبير: أما الآن فقد أهل مكة والعرب كلهم أصبحوا مسلمين مؤمنين، وقد دخل الإسلام إلى بلاد الفرس والعراق والبوسن والشام وغير ذلك، أنا سأعملها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها وعملها وجعل لها بابين، باب للدخل وباب للخرج، وكانت على وجه الأرض، ثم وأدخل الجزء الذي أخرجته قريش وعمل فوق الأساس الذي أسس به إبراهيم، وبقي الناس على هذا الصف 9 سنين. لو ما جاءت جيوش عبد الملك ابن مروان بقيادة الحجاج بن يوسف فضربوا الكعبة بالمنجنيق وأحرقوا الكعبة وقتل ابن الزبير، ودخل الحجاج يعمل الكعبة، فكتب إلى عبد الملك بن مروان: كيف أعملها؟ هل على الصورة التي كانت أيام النبي أو على ما عمرها ابن الزبير؟ قال عبد الملك ابن مروان: اعمرها على ما كانت عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ودعنا من ترهات ابن الزبير، لأنه يشتي يقول أنه ابن الزبير مشوا على حد، لأن شو سمعته، لأن المسألة خرجت من المسألة الفكية إلى المسألة السياسية. فعابرها على ما كانت عليه أيام النبي وأيام الخلفاء الراشدين وأيام معاوية، ثم بعد ذلك قالوا أن عبد الملك ابن مروان ندم والله أعلم. ولما روى الإمام مالك بن أنس هذا الحديث وهذه القصة لهارون الرشيد، قال هارون الرشيد: أنقذ الناس كلهم مسلمين من طرف الدنيا إلى طرف الدنيا، وأموال المسلمين كثير، فإذا المال كثير سأمر بعمارتها على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن نعملها، وكما كانت عليه أيام إبراهيم. فقال الإمام مالك: لا يا أمير المؤمنين، لا تعمل هكذا. قال: لماذا؟ قال: كل ملك أو كل خليفة يريد أن يعمل دعاية في العالم الإسلامي لنفسه سيعملها على ما يريد ويحسنها، فتنقطع هيبة إلى الناس، خليها على ما هي عليه إلى يوم القيامة. فتركها، فبقيت هذه العمارة على ما كانت عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بباب واحد مرتفع، والحجر جزء من الحجر هو جزء من الكعبة، إلا أنها اختلت في القرن العاشر من الهجرة، فأبر والي بوصف الذي كان تحت سلطة الدولة العثمانية في إسطنبول بعمارتها فعمروها، واختلت خلل ضعيف في أيام آل سعود وأصلحوها، ما اختلفت كلها لكن وضع فيها خلل. فالعمارة التي عليها آل كعبة هذا الأيام هي ما كانت عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال اختلف في وصله وإنزاله ورجع بوعات وصله. وروى الحاكم من حديث أنس وابن مسعود، وروى الطارق تنهي من عديد بن عباس وعبد الله بن الشخي وهو إسنادهما ضعيف. وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعام، وعلى أن مسح النعل من النجاس مطهر له من القذر، والأذاب الظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة رطبة أو جافة، ويدل له سبب الحديث وهو إخبار جبريل له صلى الله عليه وسلم أن في نعله أذى فخلعه في صلاته واستمر فيها فإنه سبب هذا. وأن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بالنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم عرف بها في أثناء صلاته أنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى. وفي الكل خلاف. الصحيح أن الإنسان إذا بيصلي وذكر أن لحفته أو سترته أو عمامته أو صباطة فيها نجاسة يرجمها في أثناء الصلاة ويبني على ما قد فعل ويستمر في صلاته وصلاته صحيحة. أما إذا كانت تحتاج إلى فعل كثير مثل أنه يخلص السروال أو يخلص القميص ويبدل بقميص آخر فهو فعل كثير، لأن النبي نزع النعل ونزع النعل في حال الصلاة عمل يسير. وفي كل خلاف إلا أنه لا دليل للمخالف قوم الحديث فلا نطيل بذكره ويؤيد طهورية النعل بالمسح بالتراب. الحديث الآتي وهو وعد أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم العذاب بخفيه أي مثلا أو نعليه النعلين هو الذي يسمى حذاء أو يسمى الشبشب والخفين الذي يسميه جزمة أو بشبك أو قنطرة أو أي ملموس لقدمه فظهورهما أي الخفين التراب. أخرجه أبو داود وصحاب بن حبان وأخرجه ابن السجر والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وسنده ضعيف. وأخرجه أبو داود من حديث عائشة وفي الباب غير هذا بأسانيد لا تخلو عن ضعف إلا أنه يشد بعضها بعضا. الأحاديث الضعيفة إذا كان الضعف خفيفا يتقوى بعضها ببعض ويصير الحديث حسن لغيره صالح للاحتجاج. وقد ذهب الأوزاعي إلى العمل بهذه الأحاديث وكذا النخعي وقال يجزيه أن يمسح خفيه إذا كان فيهما نجاسة بالتراب ويصلي فيهما. ويشهد له أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر فقال يطهره ما بعده. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ونحوه أن امرأة بني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله ادرنا طريقا الى المسجد مدنا فكيف رفع اذا مطرنا فقال اليس من بعدها طريق هي اطيب في ابنها قلت بلى قال فهذه بهذه فالارض اليابسه تطهر الارض التي فيها نجاسه. اخرجه ابو داود وابن ماجه قال الخطابي وفي ساد حديث المقال. وتأول الشافعي بأنه إنما وفي ما جرى على ما كان يابسا لا يعلق بالتراب منه شيء قلت ولا يناسب قولها إذا مضرنا. وقال مالك معنى كون الأرض يطهر بعضها بعضا عن يضع الأرض القدر ثم للأرض الطيبة اليابسة فإن بعضها يطهر بعضا، أما النجاسة تصيب الثوب أو الجسد فلا يطهرا إلا الماء. جار وهو إجماع قيل ومما يدل حديث الباب أنه على ظاهره ما أخرجه البيهقي عن أبي المعلى عن أبيه عن جده قال أقبلت مع علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الجمعة وهو ماشي حال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين فخلع عليه وسراويله، قال أبو ثواتي أمير المؤمنين أحملها أحمل عنك، قال لا فخاض. فلما جاوزه لبس عليه وسراويله ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه. أي ومن المعلوم أن الماء المجتمع في القرى لا يخلو عن النجاسة، لكن قد خضي ومشى من الأرض اليابسة إلى هنا. كثرة الزحام هذه الأيام على القبور أثناء دفن الميت مما يؤدي اضطرابا أنه يمشي فوق القبور أو الوقوف فوقها، فما رأيك؟ إذا قتيل الضرورة كتب ما استطعت مثل الأربعة الذي بيحملوا الجنازة من الأركان الأربعة كتب مضطري، أما الذي بيلحقوا فمن الممكن يقطع كذا وهكذا وهكذا لو ما يوصل. الضرورة هو في الأربعة الذي يستأجروا ويلووا على الأربعة الأركان. هل يجوز الصرف في المسجد المبني فوق الحمامات أو السوق وكذلك السكن فوق حمامات المسجد والصرف فيها؟ وسوف يقاس عليه السبك والغرف التي في البيوت المعمورة فوق حمامات العمارة الكبيرة. إن كان على المذهب الهادوي فلا يجوز أن يعمر فوق المسجد لا أمكنة ولا حمامات ولا شيء، ولا يعمر تحت المسجد شيء. وإن كان على المذهب الشافعي وبعض المذاهب لا مانع، المهم محل للصلاة طاهر. ولهذا يجد الإنسان في تعب وفي عدن وفي القاهرة حمارة وتحت برها حواني، فوق الحواني مسجد وفوق المسجد سكك. هذا على المذهب الشافعي، أما على المذهب الزيدي فهو ممنوع وإلى أقصى حد ممكن. وأذكر أنه قبل حوالي 45 أو 47 سنة قد كان واحد مع الراديو في بيت، واحد مع السماعة أو راديو في بيت آخر، وعملوا بينهم خيط لأجل أن يسمع الإذاعة البيتين، وصادف أن الخيط مر من هذاك البيت إلى هذاك البيت مرورا بقرن بجزء من مسجد الفليهي، وقامت القيام على الفقهاء هو بيستعمل هواء المسجد وهو عبارة عن خيط، عن خيط مثل خيط التلفون وأذكر بالخيط التلفون، واضطر صاحب هذا أن ينقضه ويصير يربطه إلى بيت هذا، ومن البيت هذا يرجع يربط إلى البيت هذا. أما الآن فقفت به محلات وعملوا فوقهم قد نسيوا المذهب حقهم، وإلا في المذهب هكذا أنه لأما في مصر عبارات كبيرة نادي الحواني ثم فوق الحواني المسجد ثم فوق أمكنه شقق للإيجار. إذا كان القبر في مؤخرة المسجد أو على جنب المسجد مكتوب بدل متوكل الباحث والصرافية. الشوكاني قال أن الصلاة مكروهة ما دام هي هكذا، إنما الذي لا يجوز إذا كان القبر في وسط المسجد والناس بيستقبلوا أو عند المحراب. ما حكم الصلاة المفروضة في حجر إسماعيل؟ مش معنى، لكن صلاة الجماعة بيخرجوهم لأن الإمام خارج، ما يقعد يشوف على الإمام خارج القابة وهم في حجر إسماعيل الذي جزء منه تابع للكعبة، فلهذا يخرجوهم. أما إذا الإنسان يصلي فريض الفرادة وحده فلا مانع له. ما حكم الصلاة في الغرفة التي فيها متخى؟ ما مش مانع، المهم البقعة طاهرة. وما حكم الصلاة في القبرة، في المقبرة البالية التي هدمت ولم يبقى لها أثر لكن الأموات فيها ومحيت آثارهم؟ الظاهر أنها مكروهة. مشكلة القبور الذي البيوت الذي فيه عليها مسجد إسحاق، مسجد إسحاق ومكتب رئاسة الجمهورية ووزارة البيوت الذي فيها بيوت الأطباء، هذا كلهن كانت مقبرة مندرسة، ما هن قبور لكن يتشلوا حجارة، لكن لو ينبشوا أنهن قبور. كما نغبش. من المعلوم أن نادي الضباط يقع على مقبره، هذا يدخل في نهي النبي البيوت عن القبور وكذلك الصلاة التي تقام فيه. بس تعمموا ولا نادي الضباط مقبره، وأنا أعرف القبور، كنت أزور قبر القاضي محمد بن علي الشوكاني وأزور قبر القاضي أحمد الحرازي شيخ الشوكاني، وكنت أزور قبر السيد صلاح الأخفش شيخ السيد محمد بن إسماعيل الأمين، وقبر السيد إسماعيل ابن محسن ابن عبد الكريم ابن إسحاق من تلاميذ الشوكاني، وقبر كثير. لكن يلا ما عاد قدر اثنين. ما رأيكم جزاكم الله خير في من يصلي بنعله صوح، أي في صوح المسجد حيث ليس مفروسا يصير يصلي، لكن إذا روحوا لها الدرع وهبطوا فوق عدو نفسه يستاهل. أنا جيت حتى الناس كم قد وقع قصاص يجوا يسألوني أنه جاء فلان ولا بجوا، ما يستاهل. ثاني أن الناس ما عاد يعرفوش هذا الشيء. حتى في هذا السنة واحد دخل صلى في صحبة مع الحجة دلها فوق وخرجوا لا خارج منها. ما هو هذا الحديث صلوا في دعالكم خالد؟ صحيح نعم، دار فينا إلى الأوطار، وهذا هو مذهب الهادوية وإن جهله عامتهم. قال في البحر مسألة وتستحب الصلاة بالنعال، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم مخالف اليهود. من هو الخطابي المذكور في الشرح؟ هو العلامة حمد، مش هو أحمد، حمد الخطابي أحد علماء الشافعية، شارح كتاب سنن أبي داود، شرحوا بكتاب اسمه معالم السنن للخطابي الشافعي من علماء القرن الرابع، ينقل عنه ابن حجر والنووي وغيره. هل قول أم سلمة أني أضيل ذيلي وأمشي في مكان كذب؟ فقال يظهر ما بعد ودعو على أن التراب يظهر الثياب. نعم الظاهر أن الثياب إذا مشت من مسجد من شوارع فيها خصع وبعد استحبت إلى بقعة يابسة أن هذا طهر ما لم نرى عين النجاسة. من من صوحى المسجد في صوحى المسجد مفرش كبير بوكي وقع عليها نجاسة بو، هل يصح أن نظهرها لتجفيفها بين الشمس؟ لا، الشمس ليست من المطهرة، لكن ارفعوها وقعوا هنا حجره وهنا حجره وهيك ارتفع وافعلوا طاسه واسكبوا الماء والمكنس وغسلوا النجاسة والماء ينزل إلى الطاسة وابعدوا الطاسة مثل ما بيحلوا في المساجد. قال كم مرة هدمت الكعبة وما حكم قام بذلك سواء كانت في حالة حرب أو غيرها؟ حرام خراب الكعبة لأجل الحرب، لكن لأجل الخلل اختلت أيام الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 35 سنة، لأنها اختلت خربوها وعمروها وقالوا من يطرح، كل قبيلة قالت تطرح الحجر الأسود هي، فقالوا نحكم من يدخل من الماء. صادف أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ب5 سنين، قالوا هذا الرجل هو الأمين، ما رأيك؟ قال التوثو، قال اطرحوا الحجر فيه، قال كل واحد يزور بطرف من أطراف الثوب والحجر في الوسط، وهو إذا أخذها وطرحها في بضعتها. هذا عملوها خربوها للضرورة. وفي أيام ابن الزبير حينما تحارب مع يزيد، وفي أيام الحجاج حينما تحارب مع ابن الزبير، هذا السياسة وال ما نسوي له ما قطع. هل صحيح على أن متى على أن متى ولا تدعي؟ نعم، البيت الذي ولد النبي، البيت الذي ولد فيه النبي الآن مكتبة تابعة لوزارة الأوقاف، ما هي الآفات الذي لا ما هي الآفات الذي لا يصح فيها أن يكبر فيها الميت؟ لكن اكتبوا سوا. إذا إنسان انتقل من مكان إقامة إلى صنعاء مثلا، إذا تيقن أن في صنعاء 3 أيام فهذه يكسر الصلاة أم يجمع أم يجمع. من عاجم على البقاء في المدينة 4 أيام أو أقل في بقاء يكسر، ومن عاجم على البقاء في المدينة 5 أيام فعليه أن يتم من أول يوم. عندما كان رسول الله يصلي الوتر كان يصلي وترا، وإذا لم يصلي في الليل صلى شفعا في النهار، كيف يصلي شفعا وهل يدعي كما في صلاة الوتر؟ لا، ما مش مانع شفع ولا وتر ويدعي أو لا يدعي. هل كل ما في البحر يجوز أكله ولو حتى كلب البحر وفرس وثعبان البحر؟ اختلف العلماء في الحيوان البحري الذي على صفة الخنزير أو الكلب أو الحمار أو غير مما لا يأكل، فعند الآدوي وجماعة لا يأكل. وقال بعضهم وهو الذي رجع الشوكاني لا مانع من أكل الحيوان البحري ولو كانت صفته على صفة الكلب أو على صفة الحمار أو على صفة البنت، لأن بحيتان يسمون بنات البحر على صفة هيئة البنت. هل يجوز الصلاة بالثوب الضيق جدا؟ ماشي، لا يصح. لماذا؟ لأنه احكي عوره. قال فضيلة القاضي هل وردت أحاديث في حياة في صيام شهر رجب وشعبان في شعبان أحاديث صحيحة، في رجب أحاديث ضعيفة، لكن التأخير في عموم أحاديث الصوم، حيث بعضهم يرى الجواز في الزيادة على أربع نسوة في الزواج، وخالف الإجماع ويحتج بالآية مثلا وثلاث وربع، وفي اللغة كذا كذا موجود في فقه الزندق، ويقول ويرى أهل الظاهر فمن منهم. هذا بعض أهل الظاهر يقولوا يجوز تعدد الزوجات إلى أكثر من أربع، وهو رأي بعض أهل الظاهر، ويروى عن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب جد الإمام الهادي، ويروى عن بعض الشيعة الرافضة، وهو أيضا مذهب الشوكاني في كتاب وبل الغمام الذي ألف السنة 1213، لكن قد رجع عن ستر على البهير والثراري المضية وفي السيء على الجرار وفي فتح الجديد. فإذا قيل لكم أن الشوكاني يجوز تعدد قولوا هو رأي شاذ قد رجع عن في مؤلفاتها الأخرى. امرأة جاب الطفل في شهر رمضان المبارك وبالتالي لم تصم إلا أربع أيام قبل الإنجاب، حاولت القضاء أصابت يوم واحد وهي ترضع الولي، حصل لها التهاب في المعدة ورغم ذلك أكملت صيام ذلك اليوم وذات حتى اليوم ترضع الطفل، فما يلزم تقضيه في السنة الآتية إذا لم تتمكن من القضاء في تلك السنة، فلا مانع لها أن تقضي في السنة الآتية أو التي بعدها. وقد أجمع العلماء على وجوب القضاء ولو في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لكنهم اختلفوا هل عليه فدية أو لا. قال بعض العلماء ومنهم الهادوية أن عليها أن تقضي وتخرج إطعام مسكين عن كل يوم لا مقابل التأخير، وقال بعضهم لا يلزمها شيء وهو مثل الشوكاني، وقال آخرون إن تأخرت العذر فتصوم فقط وإن كان غير عذر فتصوم وتخرج فدية، وهو مذهب ابن باز. قال افتونا في أمري رجل طلب زوجته قال لها أنت بالغ ثم راجعها، ثم قال لها إذا خرجتي بدون إذني من البيت أنت طالق وخرجت، ثم راجعها ثم قال لها إذا دخلت المدرسة أنت طالق، ثم دخلت ثم رجعها على أن نيتك كانت يمين وأنه كان تهدي، ثم رجعت الزوجة ثم قال لها إن جلست مع أمك أخو أبيك فأنت طالق، وجلست مع ما يتخلص من سوء سنتك فهلا هذا طلاق وقد حرمت عليه سواء ثلاث أو أربع أو خمسة أو ستة ما عادش مرته. قال نعوذ بالله والعرنان فيه هو أحمد وهي جدي شابعة، رجع مع الرجل زد وكانت الزوجة متزلة وقامت حسبت الرجل في فرجها مع وجود الحائل، قال عليها الغسل نعم ولو لم هذا، إذا التقى الختانان وجب الغسل. هي حائض أول ما يوصلش لهذه المنطقة، السفياني في مقبرة خزيمة مع قرفة ويصلي فيها داري حتى سرعة كل ليلة أنا مغيب للغيب، وأعرف فين وين مدمر وأعرف فين وين طريق وأعرف فين وين مسجد وأعرف فين وين نادي وأعرف فين، لكن ما قدرت السفياني جيت سواه مسجد. جاء واحد ينهى عن المنكر، اخرجوا واحد من المستشفى، واحد من المستشفى اخرجوا ما صلوش عليك، وقال واحد يسووا مسجد وعملوا مسجد، واحد والسفياني عملوا بقعة كده مصلى صلوا به وعملوا محسنة، سادة وزادة الأوقاف أبرت وزادة الأوقاف يعيش يخربوه وخربوا ذلك المسفياني يجلس، لكن البقعة الذي يصلوا على البيت هربوا هيا رفعت الجزاء ولا كلمة أبداً. لان انا انعدم الترجمه.